السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا إنك خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي سؤال واحد فقط من اللقاء السابق. الأخت أم أحمد سألت عن موت الفجأة، تقول هل موت الفجأة الآن يأتيهم ملك الموت مثلا، أو يشعرون بسكرات الموت؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لموت الفجأة هو أن يؤخذ الإنسان بغتة، أن يؤخذ الإنسان بغتة، وما من أحد يموت إلا وملك الموت يحضره، ما من أحد، سواء مات موت فجأة أو مات موتا بطيئا، بمعنى أنه يعني سبق الموت مرض وسكرات تظهر عليه، هذا كله لابد أن نعلم بأن ما من أحد إلا ويحضره ملك الموت. بالنسبة لموت الفجاء هذا حقيقة هو يرجع إلى حال الإنسان، فإن كان رجل من الصالحين من الأتقياء من الأبرار فإن موت الفجأة خير له، خير له، ولذلك ختم له بخير. أما إذا كان من الفجار، أما إذا كان من الظالمين، أما إذا كان من المجرمين الفاسقين، فهذا شر له والعياذ بالله، لأنه أخذ فجأة وختم له بسوء والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم. وموت الفجأة يا أخواني معروف من قديم الزمان، يعني يحصل موت الفجأة، لكن ليس هناك زمن كثر فيه موت الفجأة مثل زماننا هذا، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك انتشر موت الفجأة بشكل كبير، يعني منها مثلا كمثال حوادث السيارات. الآن يطلع الولد الشاب مليان صحة ومليان نشاط ومفعم بالحيوية وفي عمر الزهور، يطلع من بيته مشوار ويرجع ميت محمول على الأكتاف في حادث، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الآن حوادث السيارات بكثرة، حوادث السيارات بكثرة، فهذا لا شك أنه موت فجأة، يموت فجأة ما حسب أبدا ولا استعد للموت. ولذلك المؤمن دائما يستعد للموت. قضايا الأمراض الآن، انتشار الأمراض، عافانا الله وإياكم، أمراض المستعصية أيضا هذه سبب من أسباب موت الفجأة، كذلك السكتات القلبية اللي تحصل عند كثير من الناس. فالمقصود بأن الإنسان يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، وذلك بالعمل. يعجبني حقيقة بعض الفضلاء يقول لي أنا أبد، يقول ما طلعت من بيتي إلا وأنا متوضي. قلت له ليش؟ يقول شوف حالات الناس، شوف موت الفجأة الآن اللي يتعرض له الناس، فيقول أحب أن ألقى ربي عز وجل وأنا على طهارة. وهذا والله يعني إحساس جميل وتفكير نبيل حينما الإنسان يعتني بنفسه بمثل هذا الأمر. ولذلك يا أخواني وأخواتي وصية لنفسي ولكم بأن الإنسان دائما يستعد للقاء ربه، بمعنى أن يكون دائما على عمل صالح، أن يكون على حالة طيبة، لأنه ما يدري متى يخطفه الموت. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس يا شيخ أنا عندي زرع ضر من 6 سنوات، بس قلنا لزرعت لي الدكتورة قالت لي عوج ويطلع لي دم ويعورني.
عندك إيش يا أم عبد الله؟ عندك إيش؟
زرع ضرس. إيه ضرس.
إيه.
وزرعوا لي يعني عوج ويعورني يطلع دم. صح، قالوا لازم تعملين تلبيسة، ما في حل إلا تلبيسة. بس سمعت قصتها تقول تلبيسة حرام شيء، مش متأكدة.
تلبيسة لسن واحد؟
لا، بيلبسوا أسناني كلها بعدنا كامل، خذ علي القياس، القياس أسناني كلها بيلبسوها.
أيه. عشان
الضرس واحد.
طيب.
لأن يعورني ضرس من فوق زارع وضرس من تحت أنا زارع.
أبشر يا أم عبد الله تسمعين.
لما يدخل الأكل يطلع دم في الطريحة.
إن شاء الله أبشر.
وبعدين ما في دكتور، راح يجيني دكتور اللي بيسوي تلفيز يعني، هل يجوز ولا لا؟
طيب يا أم عبد الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
عليكم السلام، مرحبا أختي، الله يعافيك.
حياك الرحمن. الشيخ الله يحفظك، ما يتستفسر عن السيادة اللي فيها السفنج.
الإيش؟
في سجادة يكون تحتها سفنج يعني مخيط معها سفنج.
إيه.
يجوز الصلاة عليها أو لا؟
طيب.
إنزين، والسؤال الثاني بالنسبة حق قطرة العين.
إيه.
يصير أستعملها وأنا صايمة؟
طيب.
صايمة تطوع يعني.
طيب أم عبد العزيز.
الله يجزاك خير، شكرا.
وياكم مرحبا. طيب أم عبد الله بارك الله فيها تسأل، تقول عندها هي زارعة ضرس، تقول هذا الضرس للأسف تقول دائما يعني يطلع منه دم وكذا ويعني حصل مضاعفات بالنسبة له، تقول الآن قالوا لي لازم من تلبيسه، سألت أنا تلبيسه للضرس بس ولا الأسنان؟ قالت لا لازم جميع الأسنان. أختي أم عبد الله ما في بأس، ما في بأس أنك تلبسين أسنانك إذا كان والله مشكلة في هذا الضرس يسبب لك إشكالات، أو أنه مثلا يخرج منه مدة أو دم، أو مثلا يتعفن أحيانا بسبب بقاء الأكل تحته وكما ذكرتي، ما في بأس، لكن اعملي التلبيسة هذه الطبيعية العادية مثلا من السيراميك مثلا يسمونها أو كذا. أما قضية تلبيسة ما يسمى بابتسامة هولويد هذه أو ما فيها التبييض هذا الواضح، هذا مما يعني ينبغي اجتنابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في مسألة التفليج قال المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما إذا كان من باب التطبب ما في شيء، والتلبيسات كثيرة وهذا ما يضر المضمضة ولا يضر الوضوء ولله الحمد، في عندك السيراميك، في عندك التلبيسة اللي هي من البلاستيك، في أشياء كثيرة، فالإنسان ما يقصد الشيء الذي محل كلام وخلاف عند أهل العلم. أما الأشياء الطبيعية ما في شيء، واجعلي هذه يا أختي أم عبد الله اجعلي آخر الحلول، يعني إذا كان هناك حلول مثلا أخرى كأن يزرع سن من جديد، أو تقول والله لا ما أستطيع لأنه سبب لي إشكالات وما يمكن زرع مرة ثانية، ما في بأس، سوي التلبيسة هذه بس ابتعدي عن التلبيسة المختلف فيها. أم عبد الله تقول الذي يقوم على يعني زراعة السن أو وضع التلبيسة رجل وليس امرأة. أخت الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم بأن المرأة إذا أرادت أن تتطبب لا تتطبب إلا عند امرأة، إلا عند طبيب، هذه القاعدة، هذه القاعدة الشرعية الأصل فيها، ما تتطبين تحت أي ظرف وبسبب أي مرض، سواء كان في الأسنان، سواء كان في الأمور الداخلية للمرأة، سواء كان في، لأن نظر الجنس إلى الجنس الواحد أسهل من نظر الجنس إلى الجنس الآخر، ولذلك المرأة أصلا مأمورة بالتستر عن الرجال الأجانب، فأنت الأصل تبحثين عن طبيبة. ولا تقول لي يا عبد الله ما عندنا والله طبيبات أسنان، أنا شخصيا أعرف طبيبات أسنان، نودي أهلنا وأولادنا نوديهم لهم، موجودين في البلد، موجودين طبيبات أسنان سواء علاج أو تركيب أسنان أو تركيب تلبيسة موجودات. تقول والله أنا في بلد أنا ما أدري من اتصلتي، تقول والله في بلد ما 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 في ما عندنا، أو فيه لكنهم جرب عليهم وحقيقة سببوا مشاكل مثلا، وهناك طبيب مختص ممكن وثبت نجاحه ممكن في هذه الحالة. أما والله أقفز مباشرة على طبيب ذكر بالنسبة لك هذا الأصل عدم الجواز يا أخت الفاضلة، واسعي بارك الله فيك في البحث عن طبيب امرأة، والبلد مليان ولله الحمد عيادات. طيب فضل أبو شيماء.
السلام عليكم دكتور. هل يقال أنا أعلن من قبل خطيب على نبي الله عيسى عليه السلام ابن الله؟ نحن نعرف الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
احد. يعني كيف الخطيب يقول على المنبر عيسى ابن الله؟
اي على المنبر قال عيسى ابن الله،
يعني يحكيه عن 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 النصارى ولا يحكي عنه كمسلم؟
لا كمسلم، يا خطبه الجمعه.
اي يمكن فهمت غلط ابو شيء، ما هو يقول يقولون راح. طيب بجاوبك إن شاء الله على الاحتمالين. أم علي تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخي، عندي سؤال يا بلا زحمة.
تفضلي.
شيخي اللي صدق وما يصلي هل تقبل صدقة مالته؟
وما يصلي؟
اي نعم.
طيب السؤال الثاني.
والأذكار اللي بعد الصلاة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقولها يعني هل هي بعد صلاة الفرض لو بعد صلاة السنة يعني؟
طيب
كاملة.
أبشر يا معلي.
شكرا شيخي، شكرا، تسلم، بارك الله فيك.
وفيك بارك، مرحبا. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طاب حالك.
الشيخ بيسألك سؤال عن التغليد، يعني إذا تبي تغلد لك واحد أكون تعرفه شخصيا وشايفه أو جالس وياه، أو أنت بغير دولة وهو بغير دولة يعني يكفي.
كيف التقليد؟ أنا ما فهمت.
يعني تغلد لك مرجع، احنا يقولون مرجع تغليد يعني المراجع المعروفة.
إيه يعني مرجع في الفقه والفتوى والشريعة.
نعم نعم نعم.
طيب يا أبو عبد الله.
وبعدين يعني إذا غلدته وما تعرفه يعني يكفي، بحيث هنا احنا ما عدنا من أهل السنة.
طيب يا أبو عبد الله.
يعني من الدولة من دولة غير دولة يكفي.
طيب.
وبعدين بعدين الشيخ يعني إذا على الصلاة وما تكتف يعني يكتفي لو ما يكتفي؟
الكتف يعني في الصلاة؟
نعم.
إيه نعم. أبشر يا أبو عبد الله.
إيه لحيث هنا إذا تكتف بعد تدري.
طيب. أبشر يا أبو عبد الله.
مشكور.
مرحبا أخوي. أمة الله. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، احنا عايشين في فرنسا وعندنا معينين يمدونا أكل المصروف وفيها لحمة مما نعرفوش لا حلال مش حلال، اسكو نقدو ناكلو ولا ما نقدوش ناكلوها؟
أعيد السؤال يا أمة الله.
احنا يا في فرنسا عندنا معونة بما عندش راتبها احتياطي.
عندكم ايش؟ عندكم ماذا؟ عندكم
مصاريف ومع فيها اللحم ودجاج.
لا لا اصبري اصبري.
ما نعرفش كان حلال مش حلال.
اصبري يا اختي الفاضلة، تسمعيني انت؟ تسمعيني؟
وي
ايه اصبري شوي شوي. عندكم ماذا؟ عندكم معون؟
معونة صديقة يعني الناس اللي ما عندهمش راتب كافي.
ايوه.
يمدونهم مصروف وكل سمانة يمدونهم كيلو لها غيس بديكور، يمدونهم مصروف وفيها لحمة ودجاج.
يعني الحكومة هي اللي تعطيهم؟
والحكومة هي تمدنهم. مما نش عارفة ذاك الحم كان يقول لك حلال تأكلها مش ما نعرفش كيش مذبوح.
طيب.
كان عارفه يقول لك حلال، كان يقول لك مش مسموح، كان يقول لك مسموح يأكلوا يقولوا بسم الله ويأكلوا. سمعتك في الحصه يقول بسم الله
وكلوا. طيب واضح.
بغيت نتاكد اسك قدو ناكلو ولا ما قدوش ناكلو.
واضح. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، عندي بنتي تخدم مع واحد الشركه واحد نصراني بغاها وسلمت اسلم وشهد وما زال ما يعرفش يصلي كل شيء. دوك باباها ما راش حاب بس قال لها ماش مقتنع بهذا الاسلام تاعها.
ايه
يريد هما متفاهمين وقالت لك لا راهم متفاهمين وسلم وشرب مزيان ما يشرب ما يكمي ما زعما وما نيش عارفه كيفاش الحلول تاعهم راني المشكله تعقدت.
طيب
باباها مش حاب.
طيب ابشر يا امة الله.
شكرا يا شيخ وربي يخليك.
امين، جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضلي يا لين.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا بتريد عندي سؤال. أول مرة سمعت شيخ إنه قال على صلاة الاستخارة إنه الشعور اللي بنشعره أول شيء إنه هذا اللي نحن بنمشي عليه يعني بعد الاستخارة. وسمعت شيخ ثاني قال إنه لا إنه بعد ما نعمل استخارة حسب هي التيسير والتعسير، يعني مو إنه إذا مثلاً تضايقنا يعني خلاص ما لازم نعمله هذا الشيء.
طيب.
فأنا صح يعني.
طيب سؤال آخر.
إيه سؤال ثاني، هلا اذا شكينا احيانا كثير مثلا انه نحن بالركوع بنشك مثلا انه نحن قرينا الفاتحه او لا. فهل بنسجد للسهو ولا بنعيد؟ يعني نعمل ركعه ثانيه، نلغي الركعه الاولى ونعمل ركعه ثانيه. أنا بس هدول، شكرا.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. طيب تفضلي يا شيخه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول، مصافحه ري الخاله وري العم، يعني يجوز ولا لا؟
رجل الخاله ورجل العمه، ها؟
هي.
طيب
زين. السؤال الثاني، حكم الحرمه يعني اللي تخاصم ريله، يعني يقول 5 شهور 6 شهور، هذا حرام ولا لا؟
تخاصم ايش؟
يعني ريلها.
اي 5 شهور
يمكن اكثر بعد.
وما تزوج عليها؟
لا
ما شاء الله عليها،
يعني مشاكل حلو. مشاكل ما بينهم، نقول الحين كملوا 5 أو 6 شهور.
طيب طيب شيخ،
يلا
ابشري. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، ارجع الى الاسئله. الاخت ام عبد العزيز بارك الله فيها تسال، تقول بالنسبه لي تقول السجاده اللي تحتها سفنج، تقول هل يجوز الصلاه عليه؟ ما في شيء يا اخت الفاضل، بالنسبه لي السجاده اللي فيها سفنج مثلا يقف عليه خاصة كبار السن يرتاحون عليه، ما فيها شيء. والسجود يضغط الواحد، يكبس على الأرض حتى يتمكن الجبهة من 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 الشيء الصلب، وإذا ما تمكن وضغط على السجادة هذه اللي فيها سفنج يكفي هذا ولله الحمد والمنة. أم عبد العزيز أيضا تسأل تقول قطرة العين هل يمكن أضعها وأنا صائمة صوم التطوع؟ أخت الفاضل يجوز لك في صوم رمضان وغير رمضان تستعملين القطرة ولله الحمد، قطرة العين، قطرة العين وقطرة الأذن والكحل في العين بالنسبة للصائم والصائمة ما في شيء والحمد لله. الممنوع قطرة الأنف وقطرة الفم، التقطير في الفم أو في الأنف هذا هو الممنوع، أما قطرة الأذن وقطرة العين ما في شيء، حتى لو وجدت طعمة في لسانك ما عليك شيء والحمد لله، في أصح قول أهل العلم، في أصح قول أهل العلم، لأن العين ليست منفذ إلى الجوف، اللي منفذ إلى الجوف الأنف والفم، فيجوز الإنسان يستعمل قطرة إذا احتاج إليها ولله الحمد والمنة. أبو شيمة طبعا للأسف الشديد انقطع اتصاله، يقول يعني هل يجوز للخطيب خطيب الجمعة أن يقول على المنبر المسيح عيسى بن مريم ابن الله؟ طبعا أبا شيمة بارك الله فيك، أنا ما أعتقد أن مسلما يقول هذا الكلام، ولعل أحيانا يا أخوي أبو شيمة بارك الله فيك، أحيانا بعض الخطباء لما يخطب يكون المأموم يعني سرحان شوي، غفل شوي أو فكر وكذا، ثم رجع والتقط هذه الكلمة المسيح ابن الله، هو يقول النصارى المسيح ابن الله، ومثلا المأموم هذا التقطها وما ما ما سمع اللي قبلها، وكما قالت عائشة إن السمع لا يخطئ، وهذا موجود كثير من الناس، حتى في برنامجنا هذا كثير من الناس يتصلون بعد البرنامج أو كذا يقولون كذا، أجدهم قد فهموا خطأ، يعني أخطأوا في السمع. ليش؟ لأنه أحيانا الإنسان طبيعة البشر أن الإنسان جالس وكذا يسرح شوي ثم يرجع فيجد كلمة يلتقطها من سياقها ويختطفها من رحمها الموجود ثم يفهمها فهم مغلوط، ما يقول والله بشوف أعيد أو أسأل. فيا أخي الفاضل أنا ما أعتقد يعني مسلم يقول هذا الكلام إلا من باب النقل والإخبار عن الآخرين، يعني الله عز وجل يقول وقالت النصارى المسيح ابن الله مثلا تلا هذه الآية، ما أعتقد مسلم ما يمكن لمسلم، لأن المسلم يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقرأ هذا، وأكفر الله عز وجل من نسب الملائكة إلى الله ونسب، وقالت اليهود عزير ابن الله، يعني فهذه المسائل كلها واضحة لمن يقرأ القرآن. وعندنا العامي ها اللي ما يقرأ وما يكتب يعرف أن هذا غلط ويعرف أن هذا مو بصحيح ويعرف عقيدة أهل الإسلام كيف مع في التعامل مع الله عز وجل. فيا أخي الفاضل أنا أجزم أن هذا ما هو يعني ما قال تبنيا، لو قال تبنيا أنا أجزم بأن الموجودين في المسجد ما يخلونه يكمل خطبته، ويمكن أنت واحد منهم، ما يمكن أبدا ما يمكن. لذلك يا أخي الفاضل يعني نعتذر له، نقول لعل السمع يخطئ، تقول لا والله يعني رجل مصر ممكن جاهل ارتقى المنبر، ناقشوه ونظروه بارك الله فيكم. أم علي تقول ما حكم اللي يتصدق وما يصلي؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الصلاة سماها الله تعالى إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، الصلاة هي العلامة الفارقة بين المسلم وبين غير المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. تارك الصلاة والعياذ بالله يحشر في سقر. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر، يعني في جهنم، قالوا: لم نكن من المصلين. تارك الصلاة يحشر في سقر، تارك الصلاة يحشر في غي. قال عطاء بن يسار وغيره من أئمة التابعين: غي واد في جهنم لو وضعت به جبال الدنيا لماعت من حره. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تارك الصلاة يحشر في غي. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تارك الصلاة يحشر مع فرعون، أعوذ بالله مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ولذلك جاء في الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن لم يحافظ عليه، يعني الصلوات الخمس، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. تارك الصلاة والعياذ بالله هادم لركن من أركان الإسلام. ولذلك قضية والله لو ما تصدق عمره كله على أن يحافظ على الصلاة فهو أفضل له، أفضل له. الصلاة يا أخواني وأخواتي شأنه عظيم. ولذلك يعني الله عز وجل لما ذكر عن المشركين، كان المشركون كانوا يتصدقون، بل كانوا أهل جود وحاتم الطائي واللات هذه الذي كان يلت السويق، وكانوا أهل يعني حتى أنهم كانوا يحرمون الفقراء ويطعمون الأغنياء والوجهاء، لأن يتفاخرون في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الله عز وجل مثل عبد الله بن جدعان سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هذا رجل يعني بلغ من الكرم والجود شيء عظيم، فقالت: هل ينفعه؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر أقتابه في النار، يعني أحشاءه والعياذ بالله تندلق ويدور حولها كما يدور الحمار على الرحى في جهنم، نعوذ بالله. ليش؟ لأنه ما قال يوم رب اغفر لي يوم خطيئتي يوم الدين. تارك الصلاة هادم لركن من أركان الإسلام، هادم لعمود الخيمة. الخيمة ما تقوم إلا بعمد، وعمود الخيمة هي هذه الصلاة. ولذلك يا أخت الفاضل انصحوه، ذكروه بالله، خوفوه، قلوا ما ينفعك هذا الصدق وأن تارك للصلاة وهادم لركن من أركان الإسلام. الصدقة هذه سنة تطوع، أما الصلاة فركن، فرض، ركن من أركان الإسلام. فرق بين من يأتي يعني يواظب على سنة مستحبة ويترك والعياذ بالله ركن من أركان الإسلام. فأسأل الله تعالى له ولجميع المسلمين الهداية. أم علي تسأل تقول: بالنسبة لأذكار الصلاة اللي نقولها، هل هذه بعد الفرض أم بعد النفل؟ أخت الفاضلة، هذه بعد الفرض، بارك الله فيك. الأذكار هذه المعروفة: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أيضا تبدأ التمجيد لله لا إله إلا آخره، والتسبيحات 33 والحمد لله 33 وقول الله أكبر 33 تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وآية الكرسي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، هذه كلها بعد الفرائض وليس بعد السنن، بارك الله فيك. طيب، عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم، فانتظرونا. حياكم الله من جديد. الأخت أم علي أيضا أرجع لك بالنسبة لموضوع الذكر بعد النافلة. قلت لك قاعدة بأنه ليس هناك ذكر بعد النافلة مثل الذكر الذي بعد الفريضة مطلقا، ما عدا في موضعين. الموضع الأول في قيام الليل بعدما يوتر الإنسان، لما تنتهي من الوتر تقولين سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، في المرة الثالثة تمدين بها الصوت عاليا: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن أبزة. الثاني بعد صلاة الضحى، بعد صلاة الضحى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذه بعد صلاة الضحى وتلك بعد الوتر فقط. أما بقية السنن ما ثبت فيها شيء. بارك الله فيك أبو عبد الله، بارك الله فيه، يسأل يقول ما حكم التقليد؟ يقول الرجوع إلى عالم ليس في الدولة، خارج الدولة، وكيف نفعل في مثل هذه الحالة؟ أولا يا أخي الفاضل، عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن المرجع في شريعتنا وديننا هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو القاعدة العامة التي يجب على كل مسلم أن يفهم هذا الأمر، وهو أن الرجوع إلى القرآن وإلى السنة، هذا واحد. الأمر الثاني أن المبين للقرآن والموضح للسنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينطق بالوحي، يعني في الأحكام الزائدة عن القرآن، ولذلك قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بأن ما يخرج ما بين هاتين إلا وحي من الله، إلا في الأمور العادية الدنيوية فيما يبلغ عن الله ما يصدر من شفتيه مما بين شفتيه إلا وحي من الله عز وجل. الأمر الثالث، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات العلماء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك جاءت نصوص القرآن نصوص السنة في الثناء على العلماء وبيان منزلة العلماء، وأيضا الرجوع إلى العلماء في الفتن في الأزمات في الأحوال العادية، وهذه سنة الله عز وجل في أهل الإسلام منذ أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يرجعون إلى الصحابة ثم التابعين بعد ذلك ثم الأئمة المهديين الذين كتب الله عز وجل لهم القبول ممن اشتهروا بالاجتهاد كأبي حنيفة النعمان وكمالك بن أنس إمام دار الهجرة وكمحمد بن إدريس الشافعي وكذلك الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهؤلاء الأئمة وغيرهم كثر، يعني هؤلاء مذاهبهم الفقهية بقيت. هناك علماء يعني اندرست مذاهبهم الفقهية لكن بقيت أقوالهم ولله الحمد تذكر في يعني الموسوعات العلمية. الأمر الآخر أننا يا أخي الفاضل لا نعتقد العصمة في أحد، بمعنى ليس لنا الحق أن نضع مرجعية نعتقد بأن الصواب موجود في شخص هذا المرجع أو هذا الإنسان. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، بمعنى أن العالم قد يخطئ وقد يزل، ولذلك لا يجوز لنا أن نتبعه في خطئه وزلله. أقول هذا الكلام لأن من الناس من ينصب شخصا ويجعل الولاء والبراء والانتصار والانتصاب عليه، ويعتقد بأن هذا الشخص لا يمكن أن يخطئ وأنه معصوم، ونحن نعتقد الصحابة وهم صحابة ما عندنا نص بأنهم معصومين، هم صحيح صادقون بالجملة كلهم أهل صدق لأن الله اختارهم وكانوا أهل صدق، وأيضا زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أتمنهم الله فاصطفاهم واختارهم حتى ينقلوا الكتاب والسنة، ومع ذلك ما نعتقد العصمة. إذا اختلف صحابيان فإننا نبدأ بما يسمى بالمدركات العلمية والتراتيب هذه في قضية الترجيح، ونختار القول الذي هو أقرب إلى الدليل. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم بأنه أحيانا البلاد هذه ترتب، كل بلد يرتب الوضع القضائي وضع الفتوى أحيانا في كل بلد. لماذا؟ أحيانا قد يكون هناك يعني يحصل هناك خلاف، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تتخلف، وجوب الاجتماع والائتلاف، نبذ الفرقة والخلاف، الحرص على، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة، فوحد القلوب وحد الأبدان. فإذا كان مثلا بلد يرتضي مذهبا من المذاهب في مثلا الأحكام القضائية فيلتزم بها، مذهب المالكي مثلا في بلد، مذهب الحنبلي في بلد، الحنفي في بلد، الشافعي في بلد، يلتزم بها. قضايا الفتوى أيضا أحيانا قد يرى ولي الأمر بأن والله يجب ضبط الفتوى، فيشكل لجنة من العلماء، يشكل لجنة من المفتين مثلا، ويخبر الناس بأن هؤلاء ما دام أنهم عندهم أدوات الاجتهاد، عندهم الأهلية، عندهم سعة العلم، عندهم الخبرة في قضية ممارسة الفتوى، فيتصدون لفتوى الناس. طيب يرجع لهم الإنسان قضية والله أنت في بلد ما يوجد هذا الكلام اللي ذكرته أنا كله، هذا ما يعني بأنك ما يجوز تأخذ من غيرهم. المسألة ليست مسألة جغرافية، لا، ممكن تأخذ. هناك كبار العلماء في كثير من بلدان العالم الله عز وجل كتب لهم القبول، والله عز وجل رزقهم علما، رزقهم العلم، رزقهم الفهم، رزقهم التدين الصحيح، ممكنك تأخذ منهم. فقضية والله أنت تعيش في مجتمع ما في علماء، هذا ما يعني تقول والله خلاص أنا ما دام ما في البلد علماء أبقى جاهل، لا، وأعتقد ما تقصد هذا الشيء. ومع ذلك أنبه قد غيرك يفهم هذا الشيء، والله بلدنا ما في علماء، طيب إيش نعمل؟ طيب هذا الآن علماء في كثير من بلدان العالم الإسلامي ولله الحمد، جامعات ودور فتوى ودور قضاء، والآن وسائل التواصل، أنت الآن ما شاء الله اتصلت علينا الآن اللي تحصل على فائدة، وسائل التواصل، القنوات الفضائية عندك ما شاء الله اللهم بارك، وسائل التواصل الاجتماعي، بإمكان الآن أي إنسان ولو كان في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ها ممكن أن يشاهد أحد أكابر العلماء صوتا وصورة كأنه في مجلسه، بمعنى أنه لا يعذر الإنسان أن يبقى قابعا في الجهل يعني تاركا العلم، لا، يتعلم. فإذا ما وجد في بلدك من تثق بدينه وأمانته، أو ما وجد أصلا، ما وجد علماء، خلت البلاد من العلماء مثلا، تسأل أهل العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم المستقيمين على منهج الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأخذ منهم العلم مثل عن طريق هذه، عن طريق وسائل التواصل. أبو عبد الله يسأل يقول ما حكم الكتف في الصلاة؟ ما في بأس أخي الفاضل، بالنسبة لي عفوا تسأل عن حكم الكتف في الصلاة أو ترك الكتف مثلا، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هذا سنة يا أخي الفاضل في قول جماهير أهل العلم. المالكية رحمة الله عليهم يذهبون إلى سنية السدل، وهذا طبعا موجود في المدونة، واللي موجود في الموطأ الكتف عن الإمام مالك، وضع اليد اليمنى على اليسرى. أنت تقول والله في بلد إذا كتفت تسبب لي مشكلة، تعيش في بلد مثلا فيه ناس وللأسف يعني قد يسببون لك مشاكل، أو أنهم يميزونك ويصنفونك ويؤذونك، ما في بأس لو تركتها. فلذلك يا أخي الفاضل الصلاة لا تبطل ولا الحمد، حتى لو تعمد في بلد يكتف، لو كنت في بلد يكتف ثم أنت ما كتفت وصلاتك صحيحة والحمد لله رب العالمين. أمة الله تقول في فرنسا يصرفون لنا يعني وجبات لحم ودجاج وكذا، تقول أحيانا ما ندري كيف ذبحت ونحن عايشين هناك، ما الحكم؟ هل نأكلها؟ هل نسمي عليها؟ هل نرفضها؟ أختي الفاضلة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سألته عائشة، يا رسول الله يأتينا لحمان ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. فأي لحم يأتيك؟ اللحم طبعا المباح عندنا من بهيمة الأنعام مثلا، أو من بقية كالدجاج، أو مثلا الغزلان مثلا، يعني غير بهيمة الأنعام عندنا الإبل والبقر والغنم، عندنا مثلا الدجاج، الغزلان، يعني العصافير. أي لحم جاءك وأنت وجاك من أهل الكتاب أو من مسلمين أو من أهل الكتاب وأنت ما تدرين كيف ذبح وهل ذكر اسم الله عليه، أنت كلي واذكر اسم الله عز وجل عليه، لأن الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تقول لا والله أنا اطلعت، أنا شفت، بلغني الثقات من المسلمين بأن هذا اللحم وهذا الدجاج الذي يأتينا أصلا هو ميتة، خنق، صعق بالكهرباء، قتل قتلا مثلا، هذا ما يجوز، حرام يأكله الإنسان. أما ما تدرين فالأصل الحل، هذه القاعدة الشرعية العامة، بارك الله فيك، أنت قولي بسم الله كلي، واضح يا أختي أمة الله؟ طيب، أمة الله تقول عندها بنت تشتغل عند نصراني، تقول هذا النصراني أراد يتزوج به حسب ما فهمت، تقول أسلم، تقول أنا غير واثقة في إسلامه، يعني رجل إلى الآن ما اسم يعني بالاسم مسلم فقط، تقول يعني وحصلت مشكلة وربك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أولا بالإجماع يحرم أن تنكح، يحرم أن تتزوج المسلمة بغير المسلم، بالإجماع يحرم أن تتزوج المسلمة بغير المسلم، والله جل وعلا حرم ذلك في كتابه، قال سبحانه ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذا واحد. الأمر الثاني هناك قرائن، علامات، دلالات على صدق الإنسان وكذبه، يعني الآن الحالة اللي ذكرتيها فيما يظهر لي والله أعلم وفهمي القاصر إن هذا الرجل أصلا ما أسلم إلا ليتزوج بهذه المرأة. ولذلك حالته مثل حال مهاجر أم قيس الذي هاجر إلى المدينة لا هجر لله، وإنما ليتزوج بأم قيس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيا أخت الفاضل، أقول لابنتك أن تتقي الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأن لا تقدم الفاني على الباقي، الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، وأن لا تقدم لذة ساعة أمام حرمان الأبد وأمام عقاب الأبد. يعني أنا لا أقول الأبد أنها تخلد، لكن قد يكون أبدي أمدي، يعني إلى أمد، لأن الله عز وجل ذكر عن بعض عمن مثلا قتل النفس بأنه خالدين فيها. العلماء يقول الخلود الأمدي وليس الأبدي، فالمقصود بأنها لا تبع الآخرة بشيء من بعرض من الدنيا قليل، لا تبع الآخرة بشيء من أو بعرض من الدنيا قليل. وهذا الرجل فيما يظهر، وللأسف الشديد هناك حالات منها عرضت علينا في هذا البرنامج ومنها أنا على اطلاع عليها، أنه رجل أظهر يعني استجاب لقولها بطلبها بأن يسلم، أسلم ثم اقترن بها، وبعد فترة عادت حليمة عادتها القديمة، عاد والعياذ بالله إلى كفره وعاد إلى كذا. أما إذا شخص والله جاء مقتنعا بالإسلام، مقتنعا بدين الإسلام، وأشرب محبة الدين وبدأ يتعلم ويحرص على العقيدة السليمة ويحرص على الصلاة وعلى شروط الصلاة وعلى كذا، هذا لا شك بأنه يزوج. أما والله جاء فقط يقول أنا خلاص أسلمت، ولكن الواقع أنه لا يريد الإسلام، فهذا ما يجوز للمرأة أن تقترن فيه. قول لابنتك يا أخت الفاضلة تعطيه مهلة سنة أو سنتين، وبعد ذلك ممكن أنها يعني تقترن به. أما الآن فما أنصحها، لأنها ستكتشف في لحظة من اللحظات وهناك نماذج وضحايا كثر لمثل هذه القضية. للأسف الشديد كان هناك رغبة دنيوية في الدخول في الإسلام، ثم حتى إذا قضى وطره وأشبع رغبته تركها وترك دينه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب تفضل يا بتول.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يديك الخير يا شيخ، بس عندي هيك 5 أسئلة بس يعني بدي اعرف اجوبتهم. هلا قراءة المصحف بدون حجاب،
ايه؟
وفي سؤال ثاني، هلا انا فيت هذا السؤال لرفيقتي، الصلاة على النبي انه بدون ما تحرك لسانه بصير هالشيء هذا ولا لا لازم واحد انه مثل عادي يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم؟
طيب يا بتول،
وفوائد قراءة سورة البقرة، انا بقرا سورة البقرة يوميا بعد صلاة الضحى الصبح.
ما شاء الله. طيب،
وفي مساجد المولات، هلا وقت واحد بروح يصلي بالمولات ولازم واحد يصلي ركعتين تحيه المسجد بالمول نفسه، يعني انه هذا مسجد مثل المساجد البرة يعني، الا لا نفس الشيء تمام انه لازم واحد يصليها؟
ابشري.
وعند قول المؤذن عن صلاه الصبح: الصلاه خير من النوم.
كيف
يعني وقت واحد الصلاه خير من النوم؟ المؤذن ونحن بنقول، انا بقول مثل ما بيقول المؤذن، بس بقول مثلا حي على الصلاه حي على الفلاح، بقول لا حول ولا قوه الا بالله. هو المؤذن بيقول الصلاه خير من النوم، كمان بدنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
طيب،
الله يجزيك خير يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
يا أهلا.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة لي، مبارك الله فيها. تسأل تقول بالنسبة لصلاة الاستخارة، تقول سمعت بعض المشايخ يقول بأن يعني صلاة الاستخارة إذا أردت معرفة الأثر هو الشعور يشعر به الإنسان، يعني من خلال شعور معين أو كذا، وبعض العلماء يقول لا، هو على حسب التيسير والتعسير. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمن استخار صلى ركعتين من غير الفريضة ثم دعا الله بعد الفريضة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله وفي لفظ في عاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أخت الفاضل، إذا قال هذا الإنسان هذا الدعاء مضى مباشرة إلى هذا الأمر. الآن للأسف بعض الناس يستخير ثم يقعد له يومين ثلاثة أربعة وما عمل. لا، هو إذا يقول السلام إذا هم أحدكم بالأمر. أفترض الآن أنت تريدين أن تدرسي في الجامعة وتريدين كلية معينة، فأنت استخرت الله عز وجل، ملفك عندك في جنبك، حطيت الملف بجوارك، صليت ركعتين ثم استخرت الله عز وجل، خذ الملف واطلع مباشرة للجامعة، قدمه. وهذا المعنى. الآن رجل يريد أن يتزوج من البيت الفلاني ومتردد، يستخير الله عز وجل قبل ما يروح. الآن أخذ الوالدة والوالد، ها، قبل ما يروح صلى ركعتين واستخار وقال يلا بسم الله ركبنا السيارة وراح لهم. هذا الاستخارة، هذا الاستخارة. إن تيسر الحمد لله فهذا يعني دليل على التيسير، وإن لم يتيسر فهذا دليل على أن الله أراد الإنسان الخير فصرفه عن هذا الأمر. هذا هو المعنى، رضي الله عنكم بارك فيكم. أما قضية بعض الناس يقولك أستخير وأنتظر أنام في الليل أشوف رؤية منامية، أو أشوف ما الله أشعر، أجلس أنتظر الآن جالس حاط يدي بعضها على بعض، يقول أشوف متى يأتيني انشراح الصدر أو ضيق الصدر، هذا ما له قيمة وليس موجودا في النص بارك الله فيكم. لين تقول إذا شكينا في الركوع أننا ما قرأنا الفاتحة هل نسقط هذه الركعة كامل؟ لا يا أخت الفاضلة، ما تسقطين هذا الأمر. الشك هذا هل هو وسواس؟ أغلب الناس الآن عندهم وسواس شديد، دمر عليهم الصلاة وخرب عليهم العبادات. الأمر الثاني، إذا كان والله طارئ لأول مرة يحصل، شخص الآن شك في الآن في الركوع، هو بعد ما انتهى من القيام دخل في الركوع، شك ما قرأ الفاتح أم لا، مو معقول ما قرأ الفاتح، هذا من الشيطان يحاول أن يلبس عليه صلاته، يلبس عليه دينه، ولذلك يستعيذ بالله تعالى من الشيطان وينصرف ولا يرجع ويفسد صلاته بارك الله فيك. الشيخة تسأل عن مصافحة الرجل لمصافحة المرأة لرجل لزوج الخالة وزوج العمة. أخت الفاضلة، أي شخص يحل للمرأة فيما لو إذا أرادت الاقتران به فلا يجوز مصافحته، ما يجوز بارك الله فيك. الآن زوج الخالة هذا لو قدر مثلا طلق الخالة ولا طلق مثلا أو ماتت الخالة يجوز يقترن بك كمثال يعني، فالمقصود زوج الخالة وزوج العمة وأخو الزوج، هذا كلهم هؤلاء أجانب عن المرأة، ما يجوز المرأة أن تصافحهم ولا يصافحونها، ما يجوز. وأما الذكور الذين يحرمون على المرأة حرمة أبدية فإن يجوز للمرأة أن تصافحهم، طبعا الأب الأخ الابن ابن الابن ابن الأخت ابن الأخ زوج البنت، أيضا زوج البنت هذا محرم لك يجوز تصافحينه ما في بأس. لماذا؟ لأنك تحرمين عليه على التأبيد بمجرد الدخول على ابنتك. فلاحظي بارك الله فيك، هذا اضبطيه معك، اضبطي هذه القاعدة. أي شخص يحرم عليك الاقتران به على التأبيد، يعني من أنت تحرمين عليه على التأبيد، فإنه يجوز مصافحته. أما إذا كان لا، لو هناك طبعا محرمات على التأقيت مثل زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة مثلا، هؤلاء على التأقيت بارك الله فيك. الشيخة تسأل تقول يعني ما حكم المرأة التي يعني تخاصم زوجها مدة 5 أشهر أو أكثر ويزيد، ما الحكم في هذا؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يهجر المسلم أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان الشخص المسلم العادي مش القريب ما يجوز زيادة هجره على 3 أيام، فكيف بالزوج؟ وكيف أيضا أن يكون من الزوجة أيضا تهجر زوجها؟ إلا والله إذا كان هناك مشكلة عويصة، كأن الرجل العياذ بالله لا يصلي، أمهلته المرأة قالت أنا لا تقربني ولا تمسني حتى تصلي، لها الحق. إذا كان رجل والعياذ بالله يأكل المخدرات أو يشرب المسكرات أو يقارف الأوساخ، هذه أوساخ الذنوب، قالت الأبد حتى تطهر تتنظف، لها الحق في ذلك. من بعض الأزواج والعياذ بالله يأتون بأمراض، أمراض الإيدز والهربس والسيلان والبلاء هذا، فتقول لا تقربني، إما أن تتق الله وتتنظف وتذهب وتبتعد عن هذا الأشياء، هذا لا حق. أما والله مشكلة ما طلعتنا ما وديتنا ما جبت كذا ما خلاف، لا يجوز ويحرم. بعدين يا أخت الفاضلة، الآن وقت البرنامج انتهى والمخرج يقول زدنا شوي، يعني لعلي تسمحين لي غدا إن شاء الله في أول اللقاء أتكلم على هذه القضية. وللأسف بعض الأزواج والزوجات يأزمون الأشياء ويضخمون، يعني في أشياء بسيطة يجعلونها ورم كبير ما يمكن الخلاص منه وهي ما تستاهل. لعلي غدا إن شاء الله تنتظريني في أول اللقاء لك ولغيرك، يعني أضع جملة من النصائح حول هذه المسألة. أشكركم على المتابعة. طيب أي يعتذر فعلا المخرج ذكرني طبعا بعد بكرة إن شاء الله الأحد، لأن غدا إن شاء الله عندنا حلقة تسجيلية لكم عن حكم عن بعض أحكام صلاة المرأة وبعض أحكام صلاة الصبيان، وهذه مهم إن شاء الله لعلكم تتابعونها، وأرجو الله عز وجل أن يجعل فيها الفائدة، لأن هناك تنبيه. أنا ما جبت يعني صلوات عموما، لا تنبيه على بعض الأشياء والأخطاء التي تقع فيها بعض النساء في الصلاة، وأيضا ما يتعلق بصلاة الصبيان وكيفية التعامل خاصة في المسجد. أشكركم على المتابعة، أشكر أيضا طاقم البرنامج على جهوده الطيبة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، مع دعواتي لكم بالتوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.